زاد للإعلام تقدم.
بالنسبة للعوائق التي تعتري أو تعترض حياة الشاب في هذه الأيام فهي كثيرة، فمن ذلك عائق النفس الأمارة بالسوء. والنفس الأمارة بالسوء لا شك أن من أعظم الأشياء التي توسوس بها مسألة الشهوات، وهي المسألة التي طالما يعانى منها الشباب كثيرا. فكيف إذا كان الشاب يعيش في جو مليء بالفسوق والمنكرات والتبرج والصور والأفلام وحتى الكلام القبيح الذي يثار في المجالس والمجلات ويتناقل؟ هذه الأمور التي تثير الشهوات لا شك أن هذه الأشياء من العوائق الكبيرة التي تأمر بها النفس الأمارة بالسوء. والنفس الأمارة بالسوء كذلك تأمر بضياع الوقت، بإضاعة الوقت في اللهو واللعب، فيقبل بعض الشباب على أنواع من الملاهي، وبعض الملاهي قد لا تكون ظاهرة التحريم، فقد لا تكون مثلا رقصا ولا أغاني وموسيقى. بالنسبة للشاب الملتزم أو الشاب المستقيم أو الذي يحاول الاستقامة وبدأ في طريق الهداية، قد تكون النفس تأمره مثلا بإضاعة الوقت في هواية تافهة أو بالنوم الزائد أو ببعض الألعاب التي قد لا تكون محرمة في ذاتها، لكن كثرة صرف الأوقات فيها إهدار للعمر. أو قد يخدعه الشيطان في صرف وقته في نشاط معين لا يعود عليه بفائدة في دينه ولا فيه زيادة علم ولا زيادة إيمان ونحو ذلك. ومن العوائق كذلك الموجودة في طريق الشاب المجتمع المنحرف، ولذلك فهو يجد صعوبة بالغة في الاستقامة لكثرة المخالفين من حوله، لأن الأهل يخالفونه والشارع يخالفه والمدرسة تخالفه والوظيفة تخالفه، والنظام نفس النظام الذي يمشي عليه الناس فيه مخالفات كثيرة للشريعة، فلذلك يكون هناك كثير من المصادمات بين جو الالتزام والاستقامة وبين الواقع الموجود. وهذا شيء يعاني منه كثير من الشباب، يقولون نحن نعاني انفصاما، نجد هناك انقسام نفسي كبير، لأن الأشياء التي نحملها تخالف الأشياء الموجودة في الواقع. لو كنا في عصر الخلفاء الراشدين أو لو كنا في عصر كان المسلمون فيه أعزة، لو كنا في عصر المسلمون فيه أعزة والإسلام فيه مهيمن والمجتمع فيه نظيف، لصار الشاب يجد في الواقع نفس الأشياء، نفس الأمور، يجد في الواقع الأمور نفسها التي يؤمن بها ويتمسك بها ويسير عليها. فعندما يعلم أن الشيء الفلاني حرام يجده في الواقع ممنوعا، وعندما يعلم أن الشيء الفلاني واجب يجده في الواقع مطبقا، ويجد على الخير أعوانا كثر. لكن عندما يكون الواقع فاسد فهو يجد مخالفة في الواقع بينما يحمله من أفكار وتصورات إسلامية شرعية وبين الواقع الفاسد، ذلك لأن الناس لا يتمسكون بالدين، فلذلك ويسيرون على نظام جاهلي، فيحدث عنده نوع من المصادمة مع الواقع. ولا شك أننا نجاهد أنفسنا للاستقامة على شرع الله برغم الانحرافات الموجودة في الواقع، ونعتقد أن هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج على الدنيا بأمور تخالف كل ما حوله. فكم كان شعوره صلى الله عليه وسلم بالغربة عظيما، كم كانت غربته عظيمة في وسط قومه عندما أمر بالتوحيد والدعوة إليه والناس من حوله كلهم على الشرك إلا أفراد قلائل جدا مات أكثرهم لما بدأ الدعوة. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاهد وصابر حتى كتب الله له النصر وأذن له بالنصر على عدوه. ونحن اليوم في حالة مشابهة للحالة الأولى، وإن كان هناك فروقات، فمن الفروقات أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ لوحده تقريبا، ونحن اليوم نجد أن هناك كثيرا من المسلمين الموجودين. ولا شك أن استرجاع المسلم إلى الإسلام أهون من إدخال الكافر في الإسلام، لأن هناك كثيرا من القواسم المشتركة التي يمكن مخاطبة الناس هؤلاء بناء عليها. كذلك من الأمور أو من الفروق أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لوحده، واليوم يوجد كثير من المسلمين. النقطة التي قبلها غربة الأفكار والمبادئ، فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج على الدنيا بدين ليس بمألوف إطلاقا، ما في، ليس عليه ولا واحد من الناس. أما الآن يخرج الشاب فيجد كثيرا من الناس على الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام واجه لا شك جاهلية أعتى وصعوبات بالغة، ولا شك أن هذا من الأمر الذي أراد الله به أن يرفع درجته وأن يعلي شأنه، إذ كيف أقام هذه الملة شخص واحد برغم من الصعوبات البالغة التي كانت تعترض طريقة. ومن العوائق أيضا الموجودة الآن في طريق الشباب كثرة الافتراقات والاختلافات والآراء المتنافرة، ولذلك تسمع بين حين وآخر هذا يدعو إلى كذا وهذا يخطئه وهذا يأمر بكذا وهذا يخالفه، واشتبكت الأمور وصار الناس في حيص بيص، والشباب طبعا تبع لذلك متأثرين، لا شك أنهم يتأثرون بالانقسامات والافتراقات. ولذلك هناك أمر مهم جدا يجب أن لا يغفل عنه، ألا وهو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بطلب الهداية إلى الحق، ونمتثل فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يقوم في الليل فيقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل أو إسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام رغم كوني على الحق يقول اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، مع أنه يأتيه الوحي. نحن لا يأتينا وحي ولا ينزل علينا شيء، نحن من باب أولى أن نلجأ بطلب الهداية من الله إلى الحق، خصوصا مع وجود الافتراقات والاختلافات والانقسامات في الساحة. فهذه يعني نبذة بسيطة عن العوائق، فمواجهتها ببصيرة وبعقل نافذ، ببصيرة في دين الله تدلك على الحق في وسط الافتراقات والانقسامات، وبعقل نافذ يحجبك عن الشهوات، وبمصابرة وصبر لكي تواجه الواقع المنحرف الموجود أو الانحرافات الموجودة في الواقع. الطرق، هذا السؤال عن الطرق المعينة على عدم الملل من العبادة والطاعة. أولا تنويع الطاعات، تنويعها، فالطاعة أصلا في الإسلام متنوعة كما بينا في مرة سابقة، هناك صدقات وصلوات وحج وعمرة وصيام وتلاوة ودعاء وذكر وبر وصلة واعتكاف. الشاهد أن العبادات متنوعة، فإذا أراد الإنسان أن لا يمل فعليه أن يضرب بسهم في كل نوع من أنواع العبادة. ثانيا احتساب الأجر، لأن الذي يلوح له فجر الأجر يهون عليه التكليف تهون عليه مشقة التكليف. الذي يلوح له فجر الأجر تهون عليه مشقة التكليف. فأنت مكلف بعبادات واجبة، كيف تخفف عن نفسك أثرها ومشقة القيام لصلاة الفجر مثلا؟ بالتفكر في الأجر، ما دامت المسألة فيها أجر عظيم، سواء معلوم منصوص عليه من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات أو غير منصوص عليه، فهناك فلا شك أن هذا التلمح والتفكر في الأجر يهون مشقة العبادة. وكذلك يوجد من العبادات ما هو جماعي يهون أيضا، الاشتراك فيه يهون، مثل صلاة الجماعة، فلما يشترك الجماعة فيه يهون على الواحد. وهناك عبادات طبعا فردية ينبغي أن يقوم بها الإنسان، أو شرعت فردية على انفراد، يعني كل يقوم، ومنها ما يشترك فيه الاثنين، مثلا قيام الليل، هذا المشروع أن يكون انفراديا، كل واحد يصلي ليقوم الليل لوحده، إلا في رمضان فيشرع الاجتماع عليه. فيحصل طبعا في رمضان، واضح جدا أن خفة العبادة في رمضان على النفس قيام الليل أهون لاشتراك الناس فيها واجتماعهم عليها وهكذا. وأما في بقية السنة فإنه يجاهد نفسه، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه. فإذا هذا أمر للنبي عليه الصلاة والسلام ونحن نأتسي به. ومن الأشياء أيضا المعينة على عدم الملل التوقف عن العمل إذا شعر الإنسان أن نفسه مسدة لهذا، إن الله لا يمل حتى تملوا، فإذا تعب يتوقف، إذا تعب فعلا يعني ما يتعلق بحبل مثلا، إذا تعب أو نعس ينام، إن الله لا يمل حتى تملوا. أما الواجبات فلا بد من أدائها، وأما المستحبات فهي التي يحصل إذا حصل بها نوع من الملل فإن الإنسان يتوقف، ولكن لا يتوقف عن عبادة، وإنما ينتقل من عبادة إلى عبادة أخرى. حتى النوم، إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي كما قال بعض السلف. يقول السؤال: ما هي الوسائل المعينة للتخلص من شخص تعلق بك؟ طبعا هذا السؤال نفترض فيه أن هذا التعلق غير شرعي، بمعنى أنه منجذب إليك انجذابا غير طبيعي، بمعنى أنه مضيع لوقته، متأثر سلبيا وغير ملتفت إلى مصالحه. ولا شك أن بعض الناس من أصحاب النفوس الضعيفة الذين تستولي عليهم قضية الإعجاب والتعلق والعشق والأشياء، هذه من المداخل الشيطانية التي تنتشر بين بعض الشباب بشكل كبير وتستشري. فنقول إن هذا ترى الوقوع فيه دليل على ضعف النفس، ولا شك، دليل على خور، دليل على دنو همة، ودليل على سفول. والمسلم ينبغي أن يكون عاليا، يرتفع عن مثل هذه الأشياء. هذه قضايا أهل الجاهلية يعشقون ويتكلمون في أشعارهم وأغانيهم عن العشق والتعلق بالمحبوب، هذا الكلام يعني كلام سفهاء، والشاب المسلم أعلى من ذلك. وكلما تفكر الإنسان الواقع في هذا البلاء في قضية تعلقه لأدرك أنه يفعل أمرا في غاية السهول، وأن واقع في أمر في غاية الدنو، متعلق بآدم بدلا أن تعلق بالله، ثم يا ليته تعلق بنبي أو بعالم من العلماء، تعلقا شرعيا يفضي إلى تقليده في الصالحات والاندفاع إلى الخير والائتساء به. لا، هذا يمشي مثل مشيته، وهذا يقلد صوته، وهذا يكتب له رسالة، وهذا يعني يريد أن يلازمه كظله، من غير أن يكون في هذه الملازمة فائدة في دينه، بل هو المضرة والسم الناقع. فالآن بالنسبة للشخص الذي تعلق هذا أمره آخر في ماذا يقال له، سبق بينا فيه أشياء. أما بالنسبة للشخص المتعلق به، فإذا لاحظ الإنسان أن هناك شابا أو شخصا متعلقا به تعلقا غير طبيعي فينبغي عليه أن يتخذ إجراءات. فمن ذلك مثلا التلميح بفتح التلميح بذكر بعض الأشياء التي تعالج هذا الموضوع، مثل أهمية يكلم صاحبه هذا المبتلى بأهمية التعلق بالله، وأن بعض الناس الذين يملؤون قلوبهم من محبة الخلق فلا يبقى فيها مكان لمحبة الخالق أمرهم خطير جدا، وأن المسألة مسألة متعلقة بالتوحيد. وكذلك أن الذي يتعلق بمخلوق يخيب ويخسر، وأما الذي يتعلق بالخالق سبحانه وتعالى فلا يخيب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وأن الإنسان المفروض أنه يتعلق بالعبادات، ورجل قلبه معلق بالمساجد وليس معلق بشخص، فإذا زال زال معه، وإذا انتكس انتكس معه، وإذا سافر أراد أن يسافر وراءه. هذا الكلام خطير ينبغي إدراك خطورته، وهو يعطل عن العبادات، بل إنه يجعل الخشوع في الصلاة أمرا يكاد يكون مفقودا بسبب أنه دائم التفكير في هذا الشخص. فيعالج الموضوع من جهة ذكر أضراره وسلبياته، وذكر الأشياء التي تقوي الصلة بالله والتعلق بالله عند هذا الشخص المتعلق فيه. وكذلك من الأمور أيضا إذا لاحظ المسألة قد استشرت تفشت عند في نفس هذا الشخص الآخر، أنه يقطع صلته به ويخفف منها تدريجيا حتى تكون شبه مقطوعة، وينشغل عنه ويعتذر. وإذا لزم الأمر إلى مصارحة وتبيان فإنه يبين ذلك، يقول أنت علاقتك بي غير شرعية، وأنا من تقوى الله يجب أن أبتعد عنك، فخذ طريقك وآخذ طريقي. وقد يكون هذا صعبا، خصوصا بالنسبة للشباب الذين يدرسون في مدرسة واحدة أو يشتركون في نشاط واحد أو يسكنون في حي واحد، لكن فلتقتصر العلاقة على السلام ورده وتشميت العاطس وأشياء عامة فرائض معينة، وتترك القضايا الأخرى، وأن يكون علاقته به علاقة جماعية من خلال مجموعة الشباب، ولا يدع له فرصة ليختلي به وحده لكي تكون المسألة قضية بث وشجون وعواطف وأشياء ليست من الدين. والمخاطر التي تحدق بالأمة الإسلامية ينبغي أن تكون رافعة لهذا الشخص من حضيض التعلق والعشق وهذا الكلام الفارغ، وينبغي أن تملأ النفوس بالعلم والإيمان حتى لا يوجد فيها مجال لمثل هذه الترهات. يقول كثرت الفتن والمعاصي والذنوب، فهناك شخص نصح أهله بإبعاد التلفاز وبعد مدة كسره، فحدث خلاف بينه وبين أهله وكان في حالة غضب وكاد أن يعتدي على بعض الممتلكات. طيب، هذه المسألة راجعة إلى قضية الإنكار، إنكار المنكر. ولا شك أن من قواعد الإنكار أنه لا يجوز إنكار منكر يترتب عليه قيام منكر أكبر منه. والشباب أحيانا يفهمون الحديث في قضية تغيير المنكر باليد بعيدا عن قواعد العلماء، وهذه المشكلة، مشكلة كثير من الشباب أنهم يفهمون النصوص بعيدا عن قواعد أهل العلم وبعيدا عن شروح أهل العلم. فمثلا في بعض البلدان يعمد بعض الشباب إلى القيام بإحراق محلات الفيديو، يقولون إنكار باليد، ما داموا لا يستجيبون نحن ننكر باليد، ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. أين الخلل؟ الخلل أن هؤلاء الشباب الذين يفكرون بهذه الطريقة هم ظاهريون في فهم النص مع ضعف لغتهم المهمة في فهم النصوص وخلفيتهم الشرعية التي هي مهمة أيضا في فهم النص، مثل القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. وثالثا هم بعيدون عن العلماء أيضا، فإنهم لو كانوا قريبين من العلماء لأخذوا آراء العلماء واستشاروا العلماء، بل إنهم بعيدون حتى عن أهل الخبرة وأهل الحكمة في الدعوة، فلو أنهم استشاروا أهل الحكمة في الدعوة لما أقدموا على مثل هذه الأمور، بل إنهم حتى لا يفكرون في العواقب الدنيوية. يعني مثلا لو أنه أحرق المحل، طيب يمكن يمتد الحريق إلى محلات أخرى أصحابها أبرياء، أو إلى عماير سكنية، أليس كذلك؟ واحترق فيها أبرياء، هو أنت ستحرق المحل يعني بأبعاده الهندسية فقط؟ فأقول لا يفكرون في الضرر المتعدي للآخرين. هو قد يقول أنا أتضرر وأسجن وأقتل، مع لا يهم، أنكر منكر وخلاص، لكنه لا يفكر في الأضرار التي تكون على الأبرياء. فأقول إن مسألة استخدام القوة في الإنكار يجب أن يقرأ فيها الشاب كثيرا، استخدام القوة في الإنكار، استخدام اليد متى يكون، ما هي حدوده وضوابطه. العلماء تكلموا، هناك أيضا عدد من الكتب في الحديثة الجديدة يعني تتناول موضوع إنكار المنكر، ومن ضمنها قضية الإنكار باليد. لكن أنت يكفي أن تحفظ قاعدة واحدة من قواعد أهل العلم، أنه لا يجوز إنكار منكر بحيث يؤدي إلى نشوء منكر أكبر منه أو زيادة منكر أكبر منه. وتفكر أيضا في قضية الإضرار بالآخرين، قد الإنسان لا يفكر في نفسه، لكن ينبغي أن يفكر في غيره أيضا من الدعاة والمصلحين، وماذا سيترتب على هذا الأمر، وعن المفسدة الحاصلة في تشويه صورة الدعاة أو المصلحين. أكبر ضرره ما هو أكبر بكثير من حرق محل ربما يدخل عليه تصليحات وتحسينات ويعاد افتتاحه بشكل أحسن، يعني أحسن من جهتهم، أكبر وأحدث من الذي قبله. هذه مسألة مهمة. أما هذا الشاب فنحن لا ندري عن مدى سلطته في أهله، فقد يكون هذا مثلا شخص كبير في العائلة، بمعنى وقد يكون أبوه غير موجود وهو الذي يتولى شأن الأسرة، فقد يكون ولا يترتب على هذا مفسدة مثل خروج الأولاد من البيت وترك البيت وذهابهم في الشوارع أو إلى بيوت أخرى، وقد يحصل مثلا من الوقوع في الآفات أمور كثيرة. لكن إذا كان ما يترتب على هذا فنعم فعله يكون صحيحا، يخرجه من البيت إخراجه، ما في داعي يحطمه أمامهم حتى لا يستفزهم، يخرجه إخراجا يحطمه بعيدا مثلا عن البيت. أما كسره أمامهم هذا مظهر مظاهر العصبية التي لا تنبغي في الدعوة إلى الله، يخرجه بسلام ويأتي ببديل منه، مثل مثلا بعض أجهزة الكمبيوتر مع أشرطة طيبة للأطفال مثلا، حتى اللي مهم أطفال أكبر منه قد يلعبون فيها بعضهم، صح ولا لا؟ والآن بعض الكبار يعني يلعبون بلعب الأطفال، فلو استطاع أن يجعل هذا مشغلة يعني يشتغلون به، إذا كان لا يمكن توجيههم إلى الطاعة والدعوة والعبادات فيأتيهم بأشياء من المباحات يشتغلون بها عن المحرم. وخصوصا الأطفال، الأطفال لابد لهم من مراعاة الجوانب، يعني جانب اللعب عند الولد جانب غريزي، الولد الذي لا يلعب هذا مريض، اللعب هذا شيء من سمات الولد الطفل، يعني الطفل الطبيعي. وأما أنه ذكر في السؤال أنه كاد أن يعتدي على بعض الممتلكات، طيب الممتلكات الأخرى ما ذنبها؟ عرفنا التلفزيون، طيب ما ذنب الغسالة والثلاجة والسرير وزجاج النافذة والأواني؟ فإذا إحنا الآن لسنا في وضع واحد يستعرض عصبياته وثورانه وصياحه، أنا مسألة إنكار بالهدوء والاتزان والحكمة، هذه قضية. يقول السؤال هنا: أنا طالب في الجامعة وأستلم مكافأتي عبارة عن شيك وأصرفه من البنك، ومعروف أن التعامل الربوي في هذا البنك، فما هو الحل؟ طبعا إذا أرغمت على التعامل مع البنك، أرغمت على التعامل مع البنك، فتنظر هل أنت الآن داخل في الربا أم أنك تأخذ حقك منه. فأنت الآن عندما تحول بشيك على البنك وتروح تستلم البضاعة النقود من البنك، أنت الآن تستلم من البنك حقك، لست مراب ولا داخل في عملية ربوية أو الربوية، و مثلك يعني لو أن إنسانا مثلا باع سيارته، فالمشتري كتب له شيك، باع بضاعة، باع بيتا، فكتب له المشتري شيك على البنك، يأخذ حقه من البنك، لا بأس، لا بأس به، لا يعتبر مرابيا الآن. فكونهم حولوك على البنك وأرغمت على التعامل مع البنك، لا حرج فيه إن شاء الله أنك تأخذ نقودك من البنك، بل إنك لو أودعتها في البنك للضرورة خشية عليها من السرقة والضياع ضرورة فلا بأس بذلك. أما لو وجد مكان أمين آخر مأمون فتضع فيه. يقول: أشتكي من حفظ سوء حفظ كتاب الله رغم المحاولات. طيب، هناك بعض الوسائل وهي أو أذكر فقط نقطة واحدة: كثرة تلاوة المحفوظ. يعني الواحد لو قالك ما هي أحسن طريقة للحفظ، ترداد الشيء، مهما جبت طرق أخرى ما لن تأتي يعني بشيء جديد، كثرة الترداد. لكن الترداد هذا قد يكون بعد التلاوة مباشرة، مثلا تتلو الآية أو الآيات تتلو مرة ثانية وثالثة ورابعة، فأول مرة تنظر في المصحف بنسبة 100%، وثاني مرة تنظر في المصحف بنسبة 90%، وثالث مرة تنظر في المصحف بنسبة 80 و70، وهكذا حتى لا تحتاج أن تنظر فيه أبدا. لكن هناك مجالات أخرى للترداد، لترداد المحفوظ، كلما كثر ترداد المحفوظ ترسخ الحفظ. فمثلا لو أن إنسان يصلي إماما بالناس فيردد محفوظاته، هذا يساعد جدا على ترسيخ الحفظ. لو أنه ليس بإمام، أنت الآن لست بإمام مسجد مثلا ولا خطيب جمعة تستشهد بالآيات في الخطابة، فتقرأها في صلواتك العادية، أليس هناك صلوات سرية حتى وراء الإمام وصلوات نفل؟ فأنا أقول ينبغي على الشاب إذا أراد أن يثبت الحفظ أن يكثر من ترداد الآيات التي حفظها في الصلوات، وجربوا هذه الطريقة وسيثبت لكم أنها طريقة نافعة للغاية. كرره في الصلوات، قم به الليل، صلي به النافلة، صلي به وراء الإمام، استشهد به في المجالس مع الشباب مع الناس في الدعوة، هذه قضية مهمة جدا، استعمال الشيء المحفوظ. فنحن الآن ذكرنا كثرة ترداده، وأيضا الآن نقول استعماله، فكلما استعملته كلما ترسخ أكثر. هذا طبعا السؤال هذا دافعه نفسي، يقول: أحس أحيانا بأنني بحاجة إلى الرفقة الصالحة وأحيانا بأنني سأتركهم. طبعا نحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر في الحديث أنه ما من دافع خير في النفس إلا ومصدره الملك، وما من دافع شر إلا ومصدره الشيطان. فالشيطان يأمر العبد بالشر والملك يأمره بالخير. فالآن أنت تعلم يقينا بأنه عندما يأتيك شعور بالحاجة إلى الرفقة الصالحة والذهاب إليهم والالتزام بهم أن هذا مصدره الملك، وعندما يأتيك شعور بأنك تترك الشباب وتبتعد عنهم وتفارقهم هذا مصدره بالتأكيد الشيطان. فتخير لنفسك هل تتبع الملك أو تتبع الشيطان. وكذلك فإن الإنسان يخطر في باله الشعور بالرفقة بالحاجة إلى الرفقة في حال وتركه في حال آخر. وأضرب لكم أمثلة، يأتي في نفسك الحاجة إلى الرفقة مثلا عندما تسمع موعظة أو خطبة أو محاضرة في أهمية الأخوة في الله، فيزداد عندك معيار الرغبة فيهم والحرص عليهم ولزومهم. أو عندما تكون مضطهد منبوذ من أهلك تشعر أن تسرية نفسك في لزوم الشباب والذهاب إليهم، وأن أهلك ما تحملوك والشباب تحملوك، تشعر بالرغبة في الالتصاق بالشباب إذا أحسست بالفائدة مثلا معهم، وهذا يكون عادة بعد اجتماع أو رحلة أو شيء من هذا القبيل. يحس الشاب أنه منجذب إلى الشباب، أنه يحب أن يكون معهم ويخالطهم. والحالة الأخرى وهي أنك تحس بأنك لا تريد الشباب، تريد أن تترك الشباب، هذا يكون في حالات مثل إذا وقعت في معصية فإنك تشعر بالنفور أحياناً استحياء منهم، أنك ما تريد أن تشارك ناس أهل طاعات وأنت على معاصي، فالشيطان يقول ابتعد ابتعد. وأحياناً يكون مثلاً لأن قرناء السوء يشدوك إليهم، فلذلك أنت تكره الشباب أو لا تريدهم. جزاكم الله خيراً، أرحمك الله. فأقول وأحياناً لحدوث مشكلة معهم أو مع واحد منهم أو اثنين أو ثلاثة، أغلظوا عليك بالقول مثلا فتحس بالنفور وأنك تريد أن تبتعد عن هذا الوسط. وأحيانا تشويهات تأتي من المجتمع تجعلك تنفر من الشباب مثلا، أو أيضا من الدوافع الأخرى حصول ثقل في التكليف على نفسك نتيجة وجودك معهم، فهم يطالبونك ببحث أو حفظ أو تسميع أو إلقاء موضوع وتحضيره. فهذا يجعل بعض الشباب ينفرون من الوسط، يقول هذا الوسط يكلفنا أشياء يعني ثقيلة، يبغون نسمع ونكتب أبحاث ونطلع من الفجر، وهذا ما هذا ما لا نريده. فهذا من العوامل. طبعا هذه مسألة تحتاج إلى مجاهدة. المهم في الموضوع أن تعلم بأن إحساسك بانجذابك نحو الشباب والرغبة في الالتزام معهم هذا دافعه الملك، وإحساسك بأن بالنفور منهم وأنك تريد أن تبتعد عنهم هذا مصدره الشيطان. يعني الشعور بالنفاق تقول أنه يشعر بالنفاق وهو يسير في حياته، الشعور بالنفاق ما هو مصدره؟ قد يكون مصدره شيئا حقيقيا، أن الرجل عنده ازدواجية فعلا، عنده إذا جاء مع ناس فعل الطاعات إذا خلى بنفسه فعل المعاصي، فيشعر بالازدواجية فيقول إنني منافق. فهذا صحيح فيه نوع من النفاق ما في شك، لن نقول له لا يا أخي أنت ما عندك نفاق، عنده نوع من النفاق وهو أن ظاهره فيه مخالفة لباطنه أحيانا، لكن ما هو الحل؟ هنا المشكلة. إذا اعتقد أن حل النفاق هذا أنه يطلع يخرج من الشباب فهو قد خرج من بلاء ظن أنه سيعالج نفسه، فكان فيه زيادة المرض وزيادة المعاصي، لأن ابتعاده عن الجماعة سيجعل عرضة للشيطان أكثر وأكثر، فهذا ليس حلا للنفاق أن يترك الشباب، هذا زيادة في الشر. وقد يكون مصدر النفاق وهمي، مثل الشيطان يخيل له دائما نوع من أنواع الوسوسة، وهذا مرض نوع من أنواع الوسوسة. كلما عملت عملا قال الشيطان أنت مرائي، كلما تصدقت أنت مرائي، كلما صليت في الجماعة قالوا أنت مرائي، ما حضرت المسجد إلا من أجل أن يعلم فلان وفلان أو الأستاذ أو صاحب النشاط أو إخوانك أنك جئت للصلاة من أجل أن يروك في المسجد. وكلما قرأت القرآن قالوا قال الشيطان ما زينت صوتك إلا من أجل أن تجعلهم يشعرون أنك قارئ. وأنت ما تجلس بعد الصلاة تذكر وتسبح 33 إلا حتى تريهم بأنك من الذاكرين الله كثيرا. وأنت إذا صمت فإنك ما تصوم إلا لكي تأتي إلى مجالسهم وتعتذر عن شرب القهوة وأكل التمر لكي يعلموا بأنك صائم، وأنت وهكذا. فبالنتيجة النهائية يترك العمل. فهذا كيف علاجه؟ علاجه بشيء علمي، وهو أن تعلم أن ترك العمل من أجل الناس، ترك العمل مخافة الرياء فهو رياء. القاعدة ماذا تقول؟ العمل من أجل الناس شرك، ابتداء العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل مخافة الرياء فهو رياء. لماذا؟ لأنك لما تركت العمل، افرض أنت تقرأ القرآن في المسجد وفي حولك شباب، كل واحد ماسك مصحف أو ناس يتكلمون وأنت تقرأ، جاءك الشيطان قال لك أنت تقرأ الآن من أجل لا لله، وأن من أجل أن الشباب يروك وأنت تقرأ فتكبر في أعينهم ويقولون فلان ما يضيع وقته مثلنا، هذا عابد. لا، هذا عمل حابط. أغلق المصحف أحسن لك، لأنك لو أكملت في القراءة ما لك أجر وعليك وزر لأنك منافق. أغلق المصحف أحسن لك لو جاءك بهذا التفكير. فأغلقت المصحف وتركت العمل، السؤال هو تركت العمل لأجل من؟ مراعاة لمن؟ رعيت الناس أنهم ينظرون إليك وأنهم يعتقدون فيك وأنهم، فأقفلت المصحف. إذن تركته من أجل الناس، إذن وقعت في الرياء، أنت وقعت في عين الرياء. فالحل هو مجاهدة النفس. أولا أن تعلم، علاج علمي، أن تعلم أن ترك العمل من أجل خافة الرياء فهو رياء. وثانيا أن تجدد النية وتقول اللهم في قلبك هكذا، اللهم إني أشهدك أني أقرأ حبا فيك وحبا لكلامك ورغبة في الأجر، لا أقرأ لفلان ولا لفلان. هذا تجديد نية، هذا محل القلب. هكذا يعني العبد بينه وبين نفسه كأنه يقول، لسان حاله يقول وهو يقرأ اللهم إني أشهدك أني ما قرأت إلا حبا لك ولكلامك. ثم إذا اقتدوا فيك، طيب أنت تؤجر، الدال على الخير كفاعله. افرض أنهم اقتدوا فيك فقاموا قالوا بدل ما نتكلم مع بعض نقلد فلان، أخذ كل واحد مصحف وقرأ. طيب، الداعي إلى الهدي إلى الهدى ولو بالفعل فله مثل أجور من تبعه، الدال على الخير كفاعله. فأنت على جميع الحالات محسن. فإذا أعود أقول هذه قضية وسوسة، الشيطان أحيانا يوسوس، ولا يجوز لك أن تطيع الشيطان. إذا أمرك بإغلاق المصحف لا يجوز لك أن تطيعه، إذا أمرك بتقصير الصلاة لا يجوز لك أن تطيعه، وإذا أمرك بإبطال العمل والخروج من العمل فلا يجوز لك أن تطيعه. ويجب أن تعصي الشيطان، نحن مأمورون بمعصية الشيطان، كيف نطيع الشيطان ونوقف العمل ونترك العمل؟ لكن أين الخطورة؟ خطورة أنك تبتدئ العمل للناس، هذا ما يجوز، هذا عمل باطل ينبغي التوبة. أو لم يكن عندك نية زيادة فلما جاء فلان نويت الزيادة، هذا ما يجوز، هذا الحرام، هذا الرياء، هذا الشرك. لكن أنت عندك نية أنك تقرأ مثلا نصف ساعة، هكذا في نفسك تقول أريد أن أنهي جزءا من القرآن، هذه نيتك أنت لما فتحت المصحف، هذا وردك، هذا وردك. فأنت عندما تقرأ في الورد وحزب والحزب الذي أنت تريده، دخل عليك شخص أنت نيتك أصلا إكمال الحزب، تقول لا أنا هذا من أجل فلان، ما توقف العمل، لكن أنت كنت تريد إغلاق المصحف والمشي، قام دخل واحد فأكملت القراءة، هذا الخطر. فالمسألة التفريق واضح يعني، بس المهم عدم الاستجابة لوساوس الشيطان. يعني أنت تسأل عن توهم يأتي لبعض الناس أنه وصل الآن إلى المرحلة التي لا يمكن الزيادة عليها، فالجواب أن إحساس بعض الشباب أنه قد وصل إلى الذروة والقمة وأنه لا يمكن أن يزيد هذا في الإيمان أو طلب العلم، أنا أتصور أنه شيء خاطئ من عدة جهات. أولا، هناك أشياء الزيادة فيها واقعية ومتصورة، يعني مثلا العلم، هل يقول إنسان أنا خلاص بلغت نهايتي في طلب العلم، ما أستطيع أن أتعلم أكثر من هذا؟ كيف؟ كل يوم يمكن أن أتعلم مسألة جديدة والعلم لا ينتهي. فإذا تصور أنه بلغ حده في العلم، هذا تصور خاطئ واقعيا، لأنه واقعيا يمكن أن يقرأ شيئا جديدا ويسمع شيئا جديدا، أو يسترجع شيئا نسيه ويتذكر أشياء كانت منسية فيزيد علمه. وثانيا، من المعلوم أن الإيمان يزيد وينقص. فالآن أفرض أنك الآن في هذا مثلا في مجلس من المجالس بلغت الذروة في الخشوع مثلا، أو خوف من الله، طيب غدا ستنقص بدون مجلس ذكر، بعد غد قد تزيد، قد تأتي صلاة الجمعة فتزيد. فقضية الإيمان يزيد وينقص، الإيمان ما هو شيء ثابت، إذا بلغت سقفه خلاص ما عاد تستطيع تزيد. ثم إن تفتح الإنسان على معاني جديدة في القرآن والسنة لم يكن عنده اطلاع بها يزيده خشية. لماذا كان العلماء أشد الناس خشية لله؟ دائما هم في علم، زيادة علم، والعلم يورث الخشية، يورث الخشية.
من فضلك اقلب الشريط.
أقول الذي يتصور في مسائل الدعوة، مسألة الدعوة، أن عنده مثلا ثلاثة أشخاص يدعوهم الآن، مرتبط بهم، قد تعرف عليهم وأنشأ علاقة معهم، أنه لا يمكن أن يزيد على ذلك، هذا قصارى ما عنده، وهذه هو الحد الأعلى، فهو وصل إلى السقف وأنه لا يمكن أن يزيد. أنا أقول هذا التصور أيضا خاطئ. لماذا؟ لأن الآن الثلاثة هؤلاء حسب توزيع وقتك الموجود عندك، لكن ممكن السنة القادمة أو في العطلة الصيفية يكون مجالك في الدعوة أكثر، قد تدعو خمسة. ثانيا، هل بلوغ القمة في الدعوة هو فقط في عدد الأشخاص، أم أن وسائلك قد تتطور والقدرة قد تزيد والتأثير يكبر والتداخل مع الأشخاص يصير أكثر فاعلية، صح ولا لا؟ مسألة فهي فقط عدد، إني أنا ما أستطيع أرتبط بأكثر من ثلاثة، إذن أنا بلغت قمة، إذن ما يمكن أزيد. قد لا تستطيع أن تزيد في عدد الشباب الآن من جهة وقتك، لكنك تستطيع أن تزيد في إيش؟ في القدرة على التغيير، في القدرة على التأثير، قدرة على التحريك، قدرة على التربية. ثم أن هناك مجالات أخرى في الدعوة كالدعوة العامة، أنت الآن تتكلم عن الدعوة الفردية، أنك ما تستطيع تزيد أكثر من ثلاثة، لكن قد تستطيع في الدعوة العامة أن يكون لك آثار وإسهامات، أليس كذلك؟ فأقول حتى في قضية الدعوة، حتى في قضية عدد الأشخاص، ما يمكن يجي واحد يقول أنا وضعت لنفسي أنا الآن في حد محدود ما يمكن أزيد، غلط، يمكن أن يزيد، هو يمكن إذا أراد يمكن أن يزيد، ولو لم يزد كما فإنه يزيد كيفا، أقول لو ما زاد بالكمية فإنه يزيد بالكيفية. ثم إن قابلية النفس إلى الزيادة قضية فطرية، والناس الذين هم أصحاب الخمول هم الذين يضعون لأنفسهم حدا محدودا، يقولون لا خلاص ما نتجاوز هذا ولا نستطيع أن نفعل أكثر من ذلك. لا، ممكن، يعني الطاقات الموجودة في النفس، طاقات في عندنا كل واحد في نفسي عنده طاقات مجهولة لم تكتشف، وكل واحد عنده طاقات لم تستغل الاستغلال الكافي. يعني الآن الذاكرة مثلا، نحن الآن تتصورون أننا نستغل الذاكرة الاستغلال الكلي؟ ما هو صحيح، هي عندنا قصور في استخدام الذاكرة. الذكاء، الكتابة، التعبير، الأسلوب، في أشياء كثيرة، هناك أشياء كثيرة ممكن يكون عندك قدرة على الخطابة وأنت لا تحس بذلك لأنك لا تستعمل، ليس هناك مجال يفسح لك استخدام هذه الطاقة أو يمكنك من استخدام هذه الطاقة، ولذلك أنت ما تحس أن عندك قدرة على الخطابة. لكن لو استلمت منبرا يوم من الأيام أو اضطررت إلى ذلك لاكتشفت أن عندك قدرة مدفونة وقدرة مجهولة في هذا الموضوع. ممكن، يعني أو على الأقل تكتشف أن عندك قابلية لهذا الأمر، قابلية يعني ممكن تفعل فيه، ممكن. ففي بعض كثير من الشباب عندهم طاقات مجهولة، وفي شباب عندهم طاقات غير مستغلة الاستغلال الكامل، فيتصورون أن هذا حدهم وهذا خطأ، والذي يتصور هذا حده سيتعداه ناس كثيرون، سيجاوزه أناس كثيرون لو تصور أن هذا هو الحد وأنه لا يمكن أن يزيد. أي نعم، مسألة الخوف من الفشل هذه آفة شيطانية، وهي تقعد بالإنسان عن عمل كثير من الأشياء، وهي مسببة للإحجام والتردد بل التوقف والسلبية، الخوف من الفشل. ولماذا لا يكون عندنا منطلق ومبدأ، وهو أننا نقوم بما أوجبه الشرع علينا بغض النظر عن النتيجة؟ يعني الآن أنت في مجلس، شخص يدخن أو يعمل منكر، وقع في غيبة، مطالب أنت شرعا بإنكار المنكر وأمره بالكف عن الغيبة، نهيه عن الغيبة. الآن أنت تريد أن تتكلم، ولا بد الآن تتكلم، لأنهم إذا ما تكلمت الآن سيفتحون موضوع جديد ويذهب الأول وانتهينا. ولكن يأتيك الشيطان يقول لو أنك تكلمت الآن يمكن تتلعثم وتتلخبط وتجيب الأدلة بالمقلوب، أو يردون عليك ويسكتونك ويقول بس بلا دروشة خلاص خليك ساكت، أو أنهم يستهزئون بك إلى آخره. وهذه كلها معناها الفشل، يعني عند الإنسان أن هذا فشل. لكن لماذا يكون تعريف الفشل هذا؟ لماذا لا يكون مثلا نقوم بما أوجبه الشرع علينا بغض النظر عن النتيجة؟ يعني إذا خشيت أن أتلعثم أستعين بالله، وإذا خشيت أن أقلب الأدلة أأتي بشيء واحد قصير موجز أنا متأكد منه ومن حفظه، وإذا ما عرفت أقول معناه وما يضر، أقول حديث معناه كذا. ولماذا إذا كان توقعت الاستهزاء، إذا توقعت الاستهزاء لماذا لا أوطن نفسي على تقبل هذا الأمر لأنه حدث للأنبياء؟ فأقول في جميع الحالات ينبغي أن لا يكون تعريف الفشل هو عدم النجاح في حملهم أو حمله على ترك الغيبة. لا، ليس هذا الفشل، ليس فشلاً والله، إنما هو نجاح في أنك انتصرت على نفسك وأنكرت المنكر، انتصرت على نفسك وتكلم، انتصرت على نفسك وأديت الواجب الشرعي، هذا هو النجاح. أما هو استجاب ما استجاب، استهزأ ما استهزأ، هذا شيء آخر، هذا إلى الله. النتيجة أنه يهتدي أو لا يهتدي هذا بيد الله. أما أنت تعتبر نفسك فشلت لأنه استهزأ بك، أنا ما أعتبر هذا فشل، أعتبر هذا هو طريق الأنبياء. فكثير من الشباب يتصورون أنه إذا لم ينجح في التأثير في الآخرين أنه هذا أنه فاشل، هذا مو صحيح. كذلك من الأشياء قضية مهمة جدا، أن الإنسان ما ينجح من مو دائما ينجح من أول مرة، أو دائما ينجح من أول مرة، فقد يحتاج إلى مرة واثنتين وثلاثة وعشرة لينجح في المرة الحادية عشرة. ومشكلة النفوس أنها تسأم بسرعة، وإذا فشلت من أول مرة أو مرتين أو ثلاثة خلاص يترك الشيء. يجي واحد يقول أبغى أتعلم النحو، يحاول يقرأ ويسمع ويحضر مجالس وأشياء، ثم لا يستطيع. فنقول قد الآن أنت استغلقت عليك المسألة، لكن انتظر، قد تنفتح لك يوم من الأيام، لا تيأس. بل أنا أقول أكثر من ذلك، إن الإنسان أحيانا ينجح في بعض الأشياء في البداية ثم ينتكس. يعني لا تستغرب مرة مثلا أنك قد تخطب تلقي كلمة وتمشي الأمور وثنتين وثلاثة، وفي المرة الرابعة وأنت تلقي الكلمة تتذكر أن الناس كلهم ينظرون إليك، وتروح الأفكار وتزيغ عينك في الورقة، ويضيع الموضع الذي كنت تقرأ منه، ويحرجك واحد بابتسامة ساخرة، وفجأة تحس أنك أسقط في يدك مع أنها المرة الرابعة. يعني فأقول ينبغي على الشاب أن لا يسأم من التكرار والمحاولة. ثم إذا واحد اكتشف أنه غير قادر على عمل معين فليأخذ غيره. إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. مثلا افترض أنك ما فتح عليك في علم معين، ما فتح عليك في علم النحو، طيب اطلب اشتغل بعلم آخر. في علوم كثيرة الحمد لله، يعني ما المسألة ما هي مقصورة على علم معين. ولا يوجد إنسان يقول أنا لا أستطيع أن أفهم في الشرع ولا شيء، أنا مقلد جاهل. إذا سألت، لا، ممكن يتعلم، خصوصا الشباب يتعلمون. لو كان واحد عاجز كبير صار له 60 سنة على هذا المنوال، صعب يغير نفسه، قد نعذره. لكن شاب في مقتبل العمر يستطيع أن يتشكل، والمجال أمامه للتغيير كبير، هو يتغير ويتطور مع الزمن. فهذا كيف يقول لنفسي أنا إذا فشلت من أول مرة أترك كل شيء وصاب بعقدة؟ هذا صفات من صفات النفوس الضعيفة. ينبغي الإنسان يكون قوي ولا يتذمر من الشيء. نعم، هذا بالنسبة يتعلق موضوع خشية الفشل. المسألة أن وقوع الشباب في بعض الأخطاء، نعم، فيتعرضون للأذى فيظنونه ابتلاء، هذا فيه خلط بين مفهوم الابتلاء ومفهوم العقوبة. يعني إنسان العبد قد يصيب مصيبة، ابتلاء من الله، قد تكون ابتلاء من الله تكفير لسيئاته وزيادة لحسناته ورفعة في درجاته، وقد تكون عقوبة. طبعا لا يمنع أن تكون العقوبة مكفرة، ما في إشكال، لكن في فرق أن إنسان يستقيم على المنهج ويعبد الله ويدعو الله على بصيرة، ثم يبتلى بسجن أو تعذيب أو تشريد ونحو ذلك، فيكون هذا ابتلاء واضح الابتلاء. وأحيانا الإنسان لا يكون عنده من الابتداع أو من سوء التخطيط والاستعجال، مثلا سوء التخطيط والاستعجال والإهمال ما يوقعه في شرك معين أو في مصيبة معينة، فيكون قد أتي من باب استعجاله يعني خطأ ارتكب خطأ ما هو ما أحكم الخطة؟ هو ما قدر إمكانات الخصم، هو الذي اغتر بنفسه فأقدم على عمل فكان فيه نهايته أو فيه إيقافه أو معاقبته، هو الذي أساء التقدير، هو الذي ما درس الأمر، هو الذي ما استشار. يمكن عنده خطأ في عدم استشارة، وخطأ في الاغترار بالنفس، خطأ في تقدير إمكانات العدو، خطأ في الاستعجال، وخطأ في عدم التخطيط، فحصل له هذا. فهذا ما هو مثل واحد، ما هو مثل إنسان الآن يعني حادثة بئر معونة. وش هي حادثة بئر معونة؟ هل هي استعجال ولا عدم تخطيط؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام جاء إنسان قال هات من يعلمنا، ابعث إلينا من يعلمنا. طيب النبي عليه الصلاة والسلام أرسل 70 أو وهذا إنسان ظاهره أنه يريد الخير، هذا ظاهره. هذه بئر معونة الابتلاء فيها واضح، يعني جانب الابتلاء فيها واضح جدا. لكن هزيمة أحد بالنسبة لكثير من المسلمين كانت عقوبة، فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم، ومنكم من يريد الدنيا. فهذه عوامل هزيمة، هذه بالنسبة لكثير من أو بعض المسلمين عقوبة على خطأ اقترفوه وخالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعدم نزول الرماة. وتبعوا الغنائم وصار الناس منهم يريدون الدنيا. فيجب أن نفرق في قضية مثل بئر معونة في قضية مثل ما حصل في غزوة أحد. وبعض الشباب يحبون حتى لا يعني ينحب اللائمة على نفسه أن يعلق أخطاءه على أشياء عوامل خارجية، يقول قوة الأعداء المشكلة، يقول المشكلة الأعداء تخطيطهم ماكر وهم في غاية السوء. ها طيب هذا، طيب وأنت أين عقلك؟ أين حكمتك؟ أين استعدادك؟ أين إعدادك؟ هذا الكلام. فإذا الإنسان السبب كان خطأ منه ممكن يكون عقوبة، وإذا كان لا أخذ كل ما يستطيع أخذه، أخذ بجميع الأسباب التي يستطيع أخذها وكان على منهج سوي، فلو لم تحصل النتيجة المرجوة بل كان فيها مصيبة أو كارثة حلت به، هذا ابتلاء من الله. فترى يعني إذا واحد قال أنا يعني يصنف نفسه في دائرة الابتلاءات قد تكون تزكية لكي يبتعد هو عن أخطائه. نعم. يعني كيف يمكن استفادة من العوائق التي تأتي من الأعداء؟ كيف يمكن أن توظف ونحن يعني طبيعة هذا الدين، طبيعة هذا الدين تجعل الإنسان مستفيداً أصلاً من العوائق الحاصلة. زيادة صارت في أجواء الفتنة والابتلاء يكون لها طعم آخر وتكون أكثر إحكاماً. فعندما يكون مسألة فيها نوع من الخطوط أعمل على طاعة صعيد أعلى ترتقي في العمل. وأيضا بالنسبة للناس الدين في خطر يستيقظوا ويتنبهوا ويقال لهم دينكم وإسلامكم وعقيدتكم وشريعتكم فأين الغيرة وأين العمل وأين. يعني الآن نحن نرى مثلا في حرب البوسنة بعض الناس الذين يقاتلون هم بالميزان الشرعي فسقة، بعض المسلمين الذين يقاتلون في البوسنة ميزان الشرعي فسقة، يعني قد يوجد عندهم أنواع من المنكرات كثيرة وعند نسائهم، لكن لما صارت المسألة مسألة يعني تحدي في قضية الدين صارت المسألة قضية جماهيرية، وانتقلت من مسألة مثلا مخطط ورق مخطط ينفذ من قبل الأعداء إلى مسألة مواجهة، وهم وإن غلبوا وإن دحروا لكنهم يقاتلون ويعملون انطلاقا من أن المسألة مسألة الدفاع عن دين، وإلا ممكن أنهم يذوبوا، يعني ممكن أن يذوبوا، لكنهم لما شعروا بالخطورة والتحدي. والناس كثير من الفسقة من المسلمين بهذا الشكل، يعني أنا مرة قابلني شخص قال شوف أنا صحيح أنت تراني حليق ومدخن ووسب وأشياء على أنتم تعتبرونها يعني أنا فسق، لكن والله لو قام قائم الجهاد في سبيل الله لحملت سلاحي وقتلت ورأيتنا يعني من أشد القوم. وهذا صحيح ما ينكر، لأنه عند بروز واقع التحدي والمواجهة الناس يتغيرون، وكثير من الفسقة قد يتركون ما هم عليه من الفسق ويشتغلون الآن بالشيء العظيم الذي دهمهم. ولا يشترط أن الجميع يفر ويهرب، لا، كثير من الناس يظهر الخير الذي فيهم عند المحك. نعم. يعني قضية من الأشياء من المخططات المخططات الأعداء المطروحة تميع الدين في نفوس بعض أتباعه والدعاة إليه، وهذا المخطط فيه نوع من خلط الأوراق كما يقولون، و الاقتراب من أهل الكفر ومداهنتهم والالتقاء معهم في بعض المنحنيات والمنعطفات، فهذا مما يسبب فقدان جزء كبير من الإخلاص وجزء كبير من المفاصلة وجزء كبير من التميز الذي ينبغي أن تكون عليه طريقة الدعوة ويكون عليه الداعية، لأنه عندما يكون هو والعلماني يتحركون في خندق واحد فلا شك أن هذا يفقد الإنسان كثيرا من تميزه الذي كان يشعره بالعمل لله سبحانه وتعالى. والاختلاط بالقوم لا شك أنه يورث فسقا وفجورا في النفس لأنه فسق وفجر، والمسألة تخلو من محاذير شرعية مثل أحيانا قسم أو أذى يمين جاهلي، وخلط الأنشطة الإسلامية بالأنشطة العلمانية وجعلها تصب في مصب واحد هو لا شك أنه عبارة عن احتواء لمجهودات الدعاء وصرفها إلى قضايا إن كانت يعني لا إن كانت ليست سهما عكسيا على الأهل الإسلام فهي على الأقل لا تضر الكفرة. هذه مسألة يعني الذي تفكر فيها يجدها في الواقع. وإن قال قائل لقد استطاعوا تغيير شيء من الأشياء فنقول لكنهم فقدوا في المقابل أشياء عظيمة، ثم إن ما جاء بجرة قلم وتصويت يذهب بجرة قلم وتصويت. ولو أن تكون الراية الإسلامية نقية مرفوعة بمعزل عن الرايات الأخرى حتى يأتي إليها الناس، أما إذا كانت المسألة مختلطة فالناس يأتون إلى أي شيء. فقد أثبت كثيرا من هذه التجارب فشلها، بل ثبت أن بعض الدعاة كانوا مدفوعين إليها لإظهار عجزهم وفشلهم، وأنهم لا يحلون مشكلات اقتصادية ولا يحلون، يعني يلا تفضل استلم، فإذا يعني به يتورط أمام الناس. المسألة أكبر من ذلك، تغيير لابد أن يتم بالدعوة إلى هذا الدين ثم الجهاد في سبيله. نعم. يعني أن يكون الرأي العام مع الإسلام هذه قضية مهمة، وهذا يتعلق بجانب إعلامي ينبغي شبه مفقود يعني، لكنه يتكون ويستمر ويكثر بإذن الله. ونحن بما أننا يعني موجودين في أرض إسلامية ومجتمع الأصل في أهله الإسلام، فهذا رصيد مهم لا يمكن إغفاله، بل هو المنطلق، لأنك تخاطب ناس الأصل المسلمين، وإن طرأ عليهم من عوارض الانحراف ما طرأ لكنهم في الأصل المسلمين، وهذا يسهل القضية كثيرا. فأنت إذا قلت الإسلام يقتضي كذا وأنت مسلم، إذن انتبه لهذا الأمر، يسهل عليه أن يفهم ذلك في أرضية مشتركة. فإذن لكسب هذا الأمر ينبغي الانطلاق من الشيء المشترك ومن الأساس الذي عليه المجتمع والناس، الناس الذين في المجتمع، الهوية الأصلية للناس. والقضية الثانية أن هناك عددا من المنابر ينبغي أن يتجه إليها الدعاة، لأن فيها وصول إلى الناس وبالذات العامة منهم. والثالث حسن الشرح، لأنك لو أحسنت الشرح اقتنع كثيرون بالقضية، ولو لم تشرحها أصلا لخاف الناس، لأن الناس عداء ما جهل. وأعرب عن نفسك وعن دينك في المجتمعات والمحافل، أقول لا شك أن هذا الإعراب يعطي زخما للفكرة في الوسط وبين الناس. فاستغلال الشيء المشترك الأصلي، الرصيد الأصلي، واعتلاء المنابر والتوجه إليها، ولا أقصد يعني فقط منابر الجمعة، وثالثا حسن العرض والشرح، فأقول هذه عوامل أساسية في كسب الناس لصالح الدين. نعم.